أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. وذهب قوم إلى أن التمتع أفضل، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه، واحتجوا بما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا يحيى بن بكير، قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه.
لا يحل من شيء
حتى يقضي حجه، حتى يقضي
الكلمة اللي قبلها لا يحل من شيء حرم عليه.
فإنه لا يحل من شيء حرم
أو حرم منه،
حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وليقصر وليتحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف ومشى 4، فركع حين قضى طوافه.
رمل خط أسرع.
ثم خب 3،
أيوة يعني أسرع في 3، وهو اللي يقال له الرمل، ومشى فيه 4. نعم.
ثم خب 3 أطواف ومشى 4، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يتحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه. ونحر هديه يوم النحر.
هذه الأشياء فيها إشكالات ولا بد من الترجيح، لأن بعض النصوص فيها تعارض واضح. بعضها يقول حل أهل بحج، وبعضهم يقول أهل بعمرة، وبعضهم يقول أهل بحج وعمرة. وأغلب الأحاديث ثابتة وصحيحة، فكيف نجمع بينها؟ أن الناس كثير وكل يريد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن بعضهم يقول أنه لبى عند المسجد، وبعضهم يقول لبى حين قامت به راحلته، وبعضهم يقول لبى في البيداء. لي الآن حمراء الأسد. فيجمع بين الأقوال أنه عندما صلى 2 ركعات أو انتهى من الصلاة التي كان يعملها قال لبيك، وهو حج قارنا. لا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وإن قال بعض العلماء بخلاف ذلك. فبعضهم سمع لبيك حجا فقال أهل بالحج ولم يسمع عمرة، وبعضهم سمع عمرة ولم يسمع الحج فقال أهل بالعمرة، وبعضهم سمع الحج والعمرة فقال لبى قارنا. هذا هو الذي يجمع به بين الأقوال، والتحقيق أنه حج قارنا. وأمر من لم يسق الهدي بأن يتحلل، وكان ذلك لبيان جواز العمرة في أشهر الحج وتقرير ذلك، لأنهم كانوا يرون أنه لا تجوز العمرة في أشهر الحج وأنها من أفجار الفجور. ومما يقوي ذلك حديث جابر الطويل في صحيح مسلم: وما كنا نعرف العمرة في أشهر الحج. فأراد نبي الرحمة أن يقرر ذلك. وكان من لم يسق الهدي في حجة الوداع واجب عليه التمتع، لأنه أمر وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ليبين لهم. وهذا بعضهم قال ليس هذا للفضل وإنما لبيان الجواز، وهو أحيانا يفعل للمكروه ليبين أن النهي ليس للتحريم، وربما يفعل للمكروه منبها أنه للتنزيه، كشربه قائم وبوله واقفا بأبي وأمي مع نهيه عن ذلك، وشربه من فم القربة على ما يقال، فينهى عن أشياء ويعملها ليبين لهم أن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، فيعني أمرهم بذلك. فكان يعني الإتيان بالعمرة وعدم القران وعدم الإفراد لمن لم يسق الهدي، لمن لم يسق الهدي كان يتحتم عليه العمرة التمتع. وقال ألعامنا هذا؟ قال بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه. فلذلك بعض من العلماء ونصره بعض العلماء من الحنابلة أن الذي يطوف بالبيت خلاص لازم يتحلل، ولكن الذي يرد على هذا فعل أبي بكر وفعل عمر وفعل عثمان، كل منهم كان يحج مفردا ويأمر الناس بالإفراد. ولما عرض ابن عباس عمر في ذلك قال له أردت أن لا يبقى البيت خاليا من الناس، وإذا كانت الناس تأتي بالعمرة مع الحج بقي البيت بدون زوار، فأردنا أن يكون البيت دائما عنده زوار وعنده طائفون. وهذا الذي يقويه قوله تعالى وأتم الحج، وهو أن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك من بيتك، هذا يقوي هذا. والأنساك الثلاثة كلها فاضلة وكلها مجزئة، إلا أننا إذا نظرنا في أقوال الأئمة نحتار، كل واحد منها له أدلة قوية وله استدلالات واضحة، لكن نحاول أن نجمع بين الأقوال أن الذي يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج أفضل له التمتع، والذي يسوق الهدي أفضل له القران، والذي يأتي بعمرة مستقلة وحج مستقل أفضل له الإفراد، فيكون كل واحد من هذه الأنساك فاضل باعتبار، وكل منها فاضل وصحيح، وللمسلم أن يختار ما يحلو له ويفعله، ولا مجال للإنكار على الآخرين، لأنها كلها صحيحة وكلها ثابتة، والدين يسر، ومن أراد أن يفعل أحدها فليفعل، ولا ينبغي الإنكار عليه. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين: ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: قال شيخنا الإمام رضي الله عنه: قد اختلف الرواية في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وذكر الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث كلاما موجزا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم المفرد والقارن والمتمتع، وكل كان يؤخذ منه أمر نسك وكل كان يؤخذ منه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه فأضيف الكل إليه على معنى أنه أمر به وأذن فيها. ويجوز في لغة العرب إضافة الشيء إلى الآمر به كما يجوز إضافته إلى الفاعل له، كما يقال بنى فلان دارا وأريد أنه أمر ببنائها. وكما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا وإنما أمر برجمه. واختار الشافعي الإفراد لرواية جابر وعائشة وابن عمر وقدمها على رواية غيرهم
ومالك معه كذلك. نعم
وقدمها على رواية غيرهم لتقدم صحبة جابر النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن سياقه لابتداء قصة حجة الوداع وآخرها، ولفضل حفظ عائشة رضي الله عنها وقرب ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يسمى أدلة الترجيح. الأدلة كلها ثابتة. فالبغوي يذكر لما الشافعي، لأنه هو شافعي، رجح الإفراد، يقول لحديث جابر ولرأي عائشة ولرأي ابن عمر. فابن عمر قريب من النبي صلى الله عليه وسلم لأن أخته زوجه، وعائشة حافظة وكذلك في البيت، وجابر إسلامه قديم ومعروف، وحديثه أطول حديث في مسلم في الحج. نعم. فقال هذه السياقات هي التي يرجح بها هذا. وأحيانا السياق يقوي ويرجح من غيره أقوى منه، كحديث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، هذا في الصحيح، لكن قدم عليه ما في السنن أنه تزوجها وهو حلال، لأن الذي رواها هو صاحب القصة الذي كان رسولا، فقوي هذا لمباشرته. ولذلك عندنا باب اسمه باب التعادل والتراجيح. إذا اختلف العلماء كيف ندخل المسائل في جهاز ويطلع لنا الراجح، يعني. ولذلك كثير من الأمور تكون صحيحة لكن يكون بعضها أرجح من بعض، وأحيانا يكون كلها راجح، وأحيانا يرجح هذا باعتبار وهذا باعتبار. فلذلك ينبغي أن نتعود على عدم الإنكار على المخالف حتى نعلم دليله. قبل أن تعلم دليل المخالف لا تستعجل في الإنكار، قد يكون دليله أقوى من دليلك فترجع عنه. أما إذا علمت أن الذي يخالفك دليله ضعيف، قل له لا تعال معي، هذا الحديث لا يثبت، هذه الآية منسوخة، وهذا أما أنا حديثي فهو ثابت، الآية اللي عندي محكمة، فالأولى أن تأتي معي. أما أنت كلامك قياس أو اجتهاد وأنا الذي عندي نص، والقياس من شروطه فقد النصوص. يقول الإمام أحمد رضي الله عن الجميع: القياس كالميت، متى يلجأ إلى الميت؟ عند الاضطرار. فإذا وجد النص لا يقاس، وإذا وجد النص القياس فاسد، فيه القادح الذي يسمى فساد الاعتبار. والخلف للنص أو إجماع دعاء فساد الاعتبار كل من وعى، فلا يقاس إلا إذا فقدت النصوص. أما الذي يقيس مع النص هذا القياس فاسد. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: ومال الشافعي في اختلاف الأحاديث إلى التمتع، وقال ليس شيء من الاختلاف أيسر من هذا، وإن كان الغلط فيه قبيحا من جهة أنه مباح، لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا، على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله.
هذا الكلام نعم واسع كله، نعم كله صحيح.
وقال من قال إنه أفرد الحج يشبه أن يكون قاله على ما لا يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا لا يكون مقيما على الحج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج. قال الشيخ الإمام رحمه الله: ومما يدل على أنه كان متمتعا أن الرواية عن ابن عمر وعائشة متعارضة، وقد روينا عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وقال ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر. وقال ابن عباس:
هذا الكلام لا يحمل إلا على أن يعني المتعة يعني القران يسمى متعة، القران متعة، والإهلال بالعمرة ثم الحج في تلك السنة متعة، لأن كل واحد منهما تمتع بقيام النسك من غير أن يذهب إلى المواقيت، فالعمرة في أشهر الحج والحج في ذلك العام متعة، والذي يجمعهما يسمى متعة، هذا الذي يجمع بينه. أما إذا أردنا أن نرجح فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وقال: من لم يسق الهدي فليتحلل، وكان التحلل في تلك السنة واجب، ولكن مما يدل على أنه لم يستمر على ذلك وأنه لبيان الجواز قول جابر في حديثه: وما كنا نعرف العمرة في أشهر الحج، وكان ذلك لبيان الجواز ولحج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس أيام خلافته مفردا، وعمر بعده مفردا، وعثمان مفردا، وهم هم. فهذا يقوي هذا الجانب. وكما قلنا من حيث الصحة فكل الأنساك صحيح، نعم، ولكن نبي الرحمة حج قارنا، وهذا دليل أبي حنيفة قال: لو لم يكن القران أفضل لما جعله الله يعني لنبيه، وما اختاره. ويرد على هذا أنه هنا فاضل لبيان الجواز ولإظهار حكم أرى أن يتقرر في نفوس المسلمين، والله أعلم. تفضل.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله وللمسلمين. وقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها. وقال سعيد بن أبي وقاص في المتعة: صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال الشيخ الإمام: وما روي عن جابر أنه قال: خرجنا لا ننوي إلا الحج لا ينافي التمتع، لأن خروجهم كان لقصد الحج، ثم منهم من قدم العمرة، ومنهم من أهل بالحج، إلى أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله متعة. قوله تعالى: فإن أحصرتم. اختلف العلماء في الإحصار الذي يبيح للمحرم التحلل من إحرامه، فذهب جماعة إلى أن كل مانع يمنعه عن الوصول إلى البيت الحرام، والمعنى في إحرامه من عدو أو مرض أو جرح أو ذهاب نفقة أو ضلال راحلة، يبيح له التحلل. وبه قال ابن مسعود، وهو قول إبراهيم النخعي والحسن ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير، وإليه ذهب سفيان الثوري وأهل العراق، وقالوا: لأن الإحصار في كلام العرب هو حبس العلة أو المرض. وقال الكسائي وأبو عبيدة: كان من مرض أو ذهاب نفقة يقال منه أحصر فهو محصر، وما كان من حبس عدو أو سجن يقال منه حصر فهو محصور. وإنما جعلها هنا حبس العدو إحصارا.
كل يقال في كل واحد منهم، لكن يمكن في الأغلب، نعم أغلب هذا، نعم.
وإنما جعلها هنا حبس العدو إحصارا قياسيا على المرض، إذ كان في معناه. واحتجوا بما روي عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق. وذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلل إلا بحبس العدو، وهو قول ابن عباس، وقال: لا حصر إلا حصر العدو.
وهذا أقوى وقائله أكثر، والأول أسهل وأرحم بالناس، لقوله: فإذا أمنتم. والمرض لا يقال فيه فإذا أمنتم، يقال فإذا برئتم أو شفيتم، نعم. لكن هو قال فإن أحصرتم، وهذا قد يدخل تحت كل إحصار، وهذا المذهب أسهل للناس، ولكن الأقوى والأقعد أنه لا حصر إلا بالعدو، وهو أظن مذهب الأئمة الثلاثة والروايات المشهورة عندهم، نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: وقال لا حصر إلا حصر العدو، وروي معناه عن ابن عمر وعبد الله بن الزبير، وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد ابن جبير، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا الحصر والإحصار بمعنى واحد. وقال ثعلب: تقول العرب حصرت الرجل عن حاجته فهو محصور، وأحصره العدو إذا منعه عن السير فهو محصر. واحتجوا بأن نزول هذه الآية في قصة الحديبية، وكان ذلك حبسا من جهة العدو، ويدل عليه قوله تعالى في سياق الآية: فإذا أمنتم. والأمن يكون من الخوف، وضعفوا حديث الحجاج بن عمرو بما ثبت عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو، وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام، كما روي عن ضباعة بنت الزبير كانت وجعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. ثم
مالك وجماعة قالوا الاشتراط قضية عين لا يقاس عليه، وكثير من العلماء قال لا، هو لم يقل لها هذا خاص بك، وترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. فلو كان ذلك خاصا بها لقال لها هذا لك، كما قال للرجل ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك. قال له عندي يا رب ذبح شاة يوم العيد قبل الصلاة، قال له شاة لحمي. قال له عندي رب صغير، قال له ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك. وقال له خالصة لك من دون المؤمنين، وقال إن مكة أحلت لي ساعة ولم تحل لأحد بعدي. فالأمور إذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تكون عامة إلا إذا خصصها. ولذلك قول بعض الفضلاء إن العمرة من التنعيم لا تنبغي، لا، نقول العمرة من التنعيم أجرها يمكن أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة ولم يقل لها لا خاص بك. فلو كانت العمرة من التنعيم خاصة بعائشة أو بمن يشبه عائشة لقال لهم ذلك. أما عدم فعل الصحابة فذلك لأنهم فهموا أن هذا أجر أقل فتركوه. قد يقول واحد الصحابة 100,000 ولم يعمل منهم أحد إلا عائشة، فترك الجائز جائز، فلم يروا فيه فضلا. أما نقول لا يجوز لا يجوز، أيوة، ولكن نقول العمرة من التنعيم الأفضل منها أن يعتمر الشخص من المواقيت، والعمرة بعد العمرة لم يفعلها الصحابة ولم يشهر ذلك، فبدل أن تذهب إلى التنعيم أو إلى غيره أكثر من الطواف والدعاء، بدل أن تروح وتأتي وتعمل 10 عمر في يوم أو يومين هذا لا يعهد. اعتمر أو اعتمر مرة أخرى، أما العمرة المتكررة لا يعرف هذا عند السلف، والخير كله في الاتباع. ذلك ينبغي أن إذا أردنا أن نعمل نعلم، ينبغي لنا إذا أردنا أن نعمل نعلم، لأن العمل بدون العلم أجره ناقص ومعرض للفساد. قال نبي الرحمة: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ركعتين، لكن هذا عنده علم فأدها بخشوع وبقيام وبجلوس وبحضر نية. وقال وورد رب 1000 درهم سبق 1000 درهم واحد، لأن هذا من مال حلال وصاحب تعب عليه وحريص وخرجه لله، واحد ماله مشبوه وخرجه عنده نقص في النية ونقص في 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 التحصيل هل هو تمام أو لا. ونهى عن أن نقصد الخبيث من أموالنا نتصدق به، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث هنا المقصود به الرديء، واحد يشوف من ماله ما لا يحب يتصدق به، لا، شوف اللي تحب وتصدق به، الثوب الجميل، الحاسة الثمينة عندك اللي تحبها تصدق بها، أما اللي ما تريد تتصدق به لا لا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الرجل راح ولما مشوا الناس من المسجد وجاب قينو حشف وعلقوا في المسجد، أيوة ما هو تمر جيد، لا تقصد الخبيث منه. وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا برحاء. قال بخن بخن. لما جاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اجعلها في قرابتك. بالله في شيخ الآن يأتي أحد التلاميذ بهدية سنية ويقول له روح اجعلها في قرابتك أو يأخذها ويقول له جزاك الله خير. قال له اجعلها في قرابتك لأبي وأمي. نعم، كان لا يوجد أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم. الله اصطفاه بالكرم والفضل والشجاعة والتواضع والحلم والعقل والتوأدة والصبر والرفق بأبي وأمي. قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. ونحن في حاجة إلى أن نقرأ سيرته وشمائله وخصائصه. سيرته وشمائله وخصائصه. رجل قال له قسمة ما أريد بها وجه الله، قال ويحك ومن يعدل إلا ما أعدل. قال لقد أوذي موسى. والثاني قال له أن كان ابن عمتي، قال له أسقي يا زبير. والثالث أخذه وجره حتى أثر فيه فتبسم له وأعطاه حتى رضي. فينبغي أن تكون لنا أسوة فيه، فلا نغضب لأنفسنا، فلان قال لي وفلان سبني وفلان شتمني وفلان احتقرني. أنت إذا قيل لك شيء لا يخلو من أحد أمرين، إذا كان فيك رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي نتوب ونرجع، وإذا كان ليس فيك لا يضرك، تنال من بعض حسناته. وسيأتي من يقول له كذبت، والله ما فيه ما قلت. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. فلماذا نخاف من الكلام فينا وننزعج؟ إن كان واقعا تب منه وارجع، وإن كان ليس بواقع لا يضرك لأنه ما هو صحيح. فينبغي أن لا ننزعج من هذا، ونتعود الرفق والصبر والفضائل. كما كررنا لها ثمن كبير، الفضائل ثمنها جسيم، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. الفضائل حمل المشقة واحتمال أذى الورى. الفضائل بذل النفس والمال. ما في من أراد الفضائل لا بد أن يتعب. أما الذي يريد الراحة ويريد ماله لنفسه وجاهه لنفسه ولراحته لا ينال الفضائل. والذي يغضب لا ينال الفضائل، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. الذي فيه حدة لا ينال الفضائل أبدا. الفضائل ينالها من يكرم الناس ويتغاضى عن زلاتها. من يكرم الناس ويتغاضى عن زلاتها مع الاستقامة، هذا هو الذي ينال الفضائل. ونحن المسلمين عندنا نعم كبيرة ينبغي أن نقدرها ونعمل بمقتضاها. نحن لسنا كغيرنا، نحن نشهد للرسل يوم القيامة أنها بلغت. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة عظيمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مالنا الآن نحن ملياران يحجر علينا في خصوصيات أمورنا. ما الذي جرى لنا؟ أمة الإسلام بين الأمم أمورها تقضى ولا تستشار فيها. كيف هذا؟ هل يعقل هذا؟ شيء والله يؤلم. وسببه يا أحبتي باختصار شديد أوامر معطلة ونواهي منتهكة. ما نحن فيه سببه أوامر معطلة ونواهي منتهكة. فإذا امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي ارتقينا، وأعداؤنا خافوا منا، وأرسل لنا ربنا الملائكة والرياح ونصرنا من أعدائنا. نعم، الله يقول أوفوا بعهدي، والله لا يخلف الميعاد. لكن نريد أموالنا لنا وراحتنا، ونريد كل شيء، وكل واحد ينظر لنفسه. عطلنا أمر تعاونوا، عطلنا أمر كونوا مع الصادقين، عطلنا أمر اثبتوا، عطلنا أمر يغضوا من أبصارهم، عطلنا أمر يحفظوا فروجهم. انتهكنا ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا الزنا. إذن يا أحبتي المشكلة الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. فينبغي أن نتعاون على امتثال الأوامر وعلى اجتناب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا. أما نريد الثمن والمثمون هذا شيء لا يكون، والأمر سهل جدا. والحياة جعلها الله بقانون، الكون يحكم قانون، والكفار علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن التعاون وشراء العقول وتوطين العلم وتشييد المصانع وحل المشاكل بالصلح أن هذا يقويهم، فامتثلوا ما يأمر الله به بذلك فقووا. الكفار يحلون مشاكلهم بالصلح، يشيدون المصانع، يشترون العقول، يوطنون العلم، يشيعون العدالة في بلادهم فقووا. والمسلمون يختلفون ويستوردون ولا يتكافلون فضعفوا. نريد أن نقوى نتعاون، وتعاونوا. أرض هؤلاء وسواعد هؤلاء وأموال هؤلاء ونقوى، نشيد المصانع، نوطن العلم، نشتري العقول، كل شيء يحتاج العالم الإسلامي ينبغي أن يعمله العالم الإسلامي. يكون عندنا قوة رادعة، ما يقدر الكفار يملون علينا أموالنا وأنفسنا وأعراضنا، وديننا مهددة بالخطر، والكفار يضحون لشهوة السبق في الدنيا. هل يعقل هذا؟ الكفار يضحون لشهوة السبق، والأمة أموالها ودينها وأعراضها وأنفسها مهددة بالخطر ولا تضحي. ينبغي أن نتنبه لأنفسنا، وأن نعرف بعضا، وأن نتعاون، وأن نتكافل، وأن نشيد المصانع، وأن نهتم بالعقول، ونهتم بالعدالة، ونهتم بالاكتفاء الذاتي بين المسلمين، ونهتم بمن يريد الإصلاح ويريد الرفعة للإسلام والمسلمين فتعطى له الجوائز ويهيأ له الإنتاج، ومن يريد الإفساد نأخذ على يديه ولا نتركه يفسد علينا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: ثم المحصر يتحلل بذبح الهدي وحلق الرأس، والهدي شاه، وهو المراد من قوله تعالى: فما استيسر من الهدي. ومحل ذبحه حيث أحصر عند أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي عام الحديبية بها. وذهب قوم إلى أن المحصر يقيم على إحرامه ويبعث بهديه إلى الحرم ويواعد من يذبحه، ويواعد من يذبحه هناك ثم يحل، وهو قول أهل العراق. واختلف القول في المحصر إذا لم يجد هديا، ففي قول لا بدل له فيتحلل والهدي في ذمته إلى أن يجد. والقول الثاني له بدل، فعلى هذا اختلف القول فيه، ففي قول عليه صوم التمتع، وفي قول تقوم الشاة بدراهم ويجعل الدراهم طعاما فيتصدق به، فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مد من الطعام يوما، كما في فدية الطيب واللبس. فإن المحرم إذا احتاج إلى ستر رأسه لحر أو برد أو إلى لبس قميص أو مرض، فاحتاج إلى مداواته بدواء فيه طيب فعل، وعليه الفدية. وفديته على الترتيب والتعديل، فعليه ذبح شاه، فإن لم يجد يقوم الشاة بدراهم، والدراهم يشتري بها طعاما فيتصدق به. فإن عجز صام عن كل مد يوما، ثم المحصر إن كان إحرامه بغرض قد استقر عليه فذلك الغرض في ذمته، وإن كان بحج تطوع فهل عليه القضاء، اختلفوا فيه. فذهب جماعة إلى أنه لا قضاء عليه، وهو قول مالك والشافعي، وذهب قوم إلى أن عليه القضاء، وهو قول مجاهد والشعبي والنخعي وأصحاب الرأي. قوله تعالى: فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما تيسر من الهدي، ومحله رفع. وقيل: ما في محل النصب، أي فهدي ما استيسر. والهدي جمع هدية، وهي اسم لكل ما يهدى.
هو يقول ما فما استيسر، فما الذي استيسر، فما الذي استيسر من الهدي الواجب عليه أو يفعله، أو يفعل ما استيسر من الهدي أو يقوم به. فيقول لك ما يمكن تكون في محل رفع، ويمكن تكون في محل نصب. وهذه المادة ضرورية لطلاب العلم، وهي سهلة وممتعة، وهي التي تحتها المعاني. الإعراب هي المعاني، ما رأيت أجمل من الإعراب. فإذا فما استيسر، أي فالواجب ما استيسر، أو الذي استيسر الواجب، أو فيذبح أو يقوم بما استيسر، فهي في محل رفع أو في محل نصب. نعم، نكتفي بهذا.
جزاك الله خيرا.